أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة الشيخ الأعظم يرحمه الله لما أفاده صاحب المقابس من أنه يشترط التعيين بالنسبة للمالكين، مالك العوض ومالك المعوض. والشيخ الأنصاري يرحمه الله ناقش هذه النظرية، نظرية التعيين، بالمناقشة التالية: أن الثمن والمثمن لا يخلو الحال فيهما، إما أن يكون جزئيين مشخصين أو كليين، فإن كان جزئيين مشخصين فمن الواضح أن حقيقة البيع تنطبق عليهما دون حاجة إلى التعيين، تعيين البائع والمشتري، لأن القصد في المبادلة المالية هو خروج المثمن لمن دفع الثمن، وخروج الثمن لمن أوجب البيع للمثمن. فإذا خروج العوضين، يعني من ملكية مالك كل منهما إلى الآخر في الجزئيين المتشخصين، لا يحتاج إلى تعيين كما يقول الشيخ الأنصاري. ولو افترضنا جدلا أن كل منهما أخرج ما يمتلكه إلى شخص آخر، يعني أن من يملك المثمن أخرج الملكية لغير من يملك الثمن، ومن يملك الثمن أخرج ملكية الثمن لغير من يملك المثمن، لم تتحقق المبادلة المالية في هذه الصورة، وكان التمليك مجانيا. فإذا حقيقة التمليك في العوضين الجزئيين بخروج ملكية المثمن لمن دفع الثمن، وخروج ملكية الثمن لمن أوجب انتقال المثمن. وهذه الحقيقة مستوحاة ومعروفة من خلال فهم حقيقة البيع، وهي مبادلة مال بما. طيب، إذن في الشق الأول يقول الشيخ الأعظم يرحمه الله: لا نحتاج كما تصور صاحب المقابس إلى التعيين. نجي إلى الشق الثاني، وهو أن يكون الثمن والمثمن كلياي. يقول الشيخ الأعظم: لا إشكال في الحاجة إلى التعيين ها هنا، أي أن تعيين المالك للمثمن وتعيين المالك للثمن غاية في الوضوح، غاية في الوضوح، ولكن ذلك لا يرجع إلى حقيقة البيع والمبادلة، بل يرجع إلى ما نطلق عليه الملكية، لأن الملكية في حقيقتها هي إضافة بين المال المملوك ومالكه. ولما نبيع شيئا كليا، هذا الكلي الذي نبيعه ونشتري شيئا كليا، هذا الكلي الذي نشتريه ما لم يضاف أو يضاف إلى المالك فيكون شيء معلق في الهوى على حد تعبيرنا. فلما أقول هكذا: بعت منا من الشعير بمن من التام من دون عين أو بألف درهم في الذمة، ذمة من؟ وبمعروف تحضنا. فحتى تتحقق المبادلة المالية بين الكليين لابد من تعيين مالك الثمن ومالك المثمن، لكن لا لأجل دخول ذلك في كنه حقيقة البيع، بل لأجل أن الملكية لمالك الثمن والمثمن تحتاج إلى إضافة. فحقيقة البيع هي شيء، وحقيقة الملكية هي شيء آخر. ويبدو أن صاحب المقابس قدس الله نفسه الزكية وأفاض على تربته من الرحمات القدسية قد خلط بين حقيقة الملكية وبين المبادلة المالية، مع أن أحدهما يغاير الآخر كمغايرة الليل مع النهار. عرفنا؟ هذا خلاصة مناقشة الشيخ التي تقدمت لصاحب المقابس. واضح لكم الآن هذه المناقشة؟ طيب،
واضح. بس المتبع أنه إذا كان كل لابد أن يضاف،
يضاف لتعيين مالكه.
حلو جميل. شيخ المتعين لماذا لا يسري عليه هذا الكلام يضاف حتى إلى مالكه؟
شلون؟
أين المائز والفارق بين الكل وبين المتعين كمصداق؟
لأن المتعين واضح مالك بعد خلاص،
يعني ألا يحتاج
هذا. أنا الآن متعين، شفت في الخارج جزئي، واضح هذا مالك. لما أجيب بقول لك
يعني هل يلزم من أن يكون كونه جزئي أن يكون واضح الملكية؟
اي خلاص بعد واضح
انه ليس له، باعه بيع الفضولي مثلا وليس له.
لا هذا بتجينا المناقشه في هذا، اصبر لا ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحي. طيب، اذا اضافه الكل الى ذمه محدده له دخل في الملكيه وليس له ربط بالمبادله الماليه. واضح الآن؟ طيب،
نطلب الجدي، يعني هل نفهم من البيع أن الملكية تحقق بدون البيع؟ شيء احنا ما يمكن، يعني الملكية تحقق بعد البيع. فلا بد نفهم فيها كما نفهم الملكية ولا شلون شيخ؟
لا، يقول الشيخ الأنصاري الملكية شيء وحقيقة البيع شيء آخر. أنت يا صاحب المقابس خلطت بين أمرين، إحنا كلامنا الآن في البيع، هل البيع حقيقته تتوقف على تعيين المالك وتعيين المشتري أم لا؟ يقول ما تتحقق، لأن حقيقة البيع هو ماذا؟ خروج المثمن من كيس صاحبه إلى
من يستحق
صاحب الثمن.
الثمن والعكس صحيح. بس هذا البيع.
الشيخ يقول لك الملكية تتحقق بعد البيع، هذا الكلام بعد البيع.
احنا الان مو كلامنا في الملكية، يقول الشيخ كلامنا مو في الملكية بتاتا، كلامنا في البيع. فهو جاب مطلب ثاني في الملكية وادخله في البيع، واضح؟ خلنا الان يعني نضع النقاط على الحروف. طيب، المطلب الآخر الذي يريد أن يناقش به الشيخ صاحب المقابس قدس الله نفسه الزكية، قال يرحمه الله، صاحب المقابس، صاحب المقابس تتذكرون له قسمة ثلاثية صح؟
وصححت
ثاني. إيش قال صاحب المقابس في التقسيم الثلاثي أو التصنيف الثلاثي؟ قال كالتالي، قال: ففي وجوب التعيين مطلقا أو عدمه كذلك، يعني لا نحتاج إلى التعيين.
المقسم حق القسمة هذه أنه فيما لا يتوقف تعيين المالك على التعيين، مو يعني الكلية.
الآن الآن قال لا، هذا الأعم من الكلي والجزئي المقسم.
أنا قال في الجزئي قال واضح هذا الكلام في الكلي،
أي أي، بس أنه ذي القسمة تطبق على الكلي والجزئي كما الآن سنشير. قال: ففي وجوب التعيين مطلقا أو عدمه، لأن الإطلاق ينصرف إلى التعيين، يعني كأنه لو أطلق فكأن البائع هو نفسه. أو التفصيل، بينما إذا ذكر البائع ما يخالفه، قال مثلا بعت هذا عن زيد وهو عن نفسه معا، أو لم يذكر، فإذا عند هذا التفصيل الثلاثي. الشيخ الأعظم يقول حتى في هذه التقسيم أو التفصيل أو التصنيف الثلاثي عندي نظر، هذا التصنيف الثلاثي ليس في محله أصلا ولا نحتاج إليه. عجيب. نعم، يقول شوف، احنا لما نقول هكذا في البيع: حقيقة البيع مبادلة مال بمال، ونفهم أن البيع هو إيجاب، يعني إخراج الموجب لملكية المثمن لمن يدفع إليه الثمن، والقابل إخراج الثمن إلى من اشترى منه المثمن. بس هذا حقيقة البيع، عرفنا؟ تعال الآن هذا التقسيم الثلاثي، أما يعين أو لا يعين، أو نفصل بينما إذا ذكر ما يخالف التعيين أو لم يذكر. يقول للشيخ الأعظم: إحنا حري بنا قمن بنا أن نقول هكذا. هذا البائع، البائع والمشتري ماذا يقصدان؟ إن قصد المعاوضة حقيقة، يقصدان المعاوضة يعني تبديل المال بالمال، فبالتأكيد بقصد المعاوضة الحقيقية بين المالكين، مالك الثمن ومالك المثمن، راح يتحقق النقل والانتقال. فإذا حقيقة البيع ما هو؟ قصد المعاوضة على نحو الحقيقة، القصد الحقيقي. طيب ما قصد المعاوضة حقيقة؟ لا الباع ولا المشتري، هل يتحقق النقل والانتقال؟
ما وقع لم يقصد يعني،
ما تحقق شيء. فإحنا الآن أصلا لا نحتاج إلى هذا التقسيم الثلاثي حتى نقول هكذا، أما نحتاج إلى التعيين مطلقا أو لا نحتاج إليه مطلقا، أو نقول إن قصد الخلاف لم يقع وإن لم يقصد وقع. حري بنا أن نقول هكذا، الباع والمشتري إن قصد المعاوضة حقيقة وقع البيع، وإن لم يقصد كل منهما المعاوضة يعني تبديل مال بمال، البيع لم يتحقق. ليش؟ لأن عدم قصد المعاوضة وتبديل مال بمال معناه صورية، كما لو قلت لك هذا هزلا، بعتك هذا الشيء هزلا وقلت اشتريت، تشوفون الناس مثلا واحد عنده مثلا شنو سيارة فخمة قيمتها مثلا 1,000,000 ريال، وواحد بالكاد يحصل لقمة عيشه، قال ذاك اللي يتمنى يقول ليت لي هذه السيارة، قال لبعتك إياها هذه من نصيبك إن شاء الله، قال لاشتريتها. هذا بيع وشراء، هذا شو نسميه؟ مازح يعني، دردشة. لأن الباع لا يقصد، لأنه يعرف أنه ما عنده قدرة للشراء، وهو يعرف أنه ما يقدر يشتري السيارة، فذي بيع صوري. لاحظنا؟ حتى وأن صرح كل منهما بالبيع والشراء، بس ما في قصد لنقل الملكية، لأنه واضح أن مالك المثمن ما يقصد نقل المثمن إلى المشتري، وذاك أصلا لا يملك الثمن حتى يتحقق نقل وانتقال. فإذا نحن، يقول الشيخ، لا نحتاج إلى هذه القسمة الثلاثية، فنقول كما قال صاحب المقابس: ففي وجوب التعيين للباع والمشتري مطلقا، يعني في أي بيع، لاحظنا، أو عدمه مطلقا، لا نحتاج إلى التعيين مطلقا، أو التفصيل بينما إذا ذكر الخلاف ولم يذكر أصلا، لا نقول هكذا. فإن قصد كل منهما نقل الملكية إلى الطرف الآخر تحقق البيع، وإلا فلا. بس بعد وين ابنك يحبشي؟ وين ابنك يحبشي؟ قال منا بعد شد ما يحتاج، هذا سهل الحركة.
بس نصر مبنائي في
الاشياء
اللي تفضلتوها
في البداية،
أنه
إذا كانت العين خارجية فالمالك هو معين مشخص بنفسه.
أيوة. يعني في حقيقة البيع كما أسلفنا، المعاوضة دخول الثمن، دخول الثمن إلى من خرج منه ملكية المثمن، ودخول المثمن إلى من خرج منه ملكية الثمن، بس هذا، أكثر من هذا ما عندنا. واضح الآن؟ واضح هذا لنا ولا لا؟
هذا في الأعيان الخارجية ولا لا شيخنا هذا الكلام؟
والأعيان الكلية أيضا شنو باعتبار هي إضافة؟
الأعيان الكلية ما جاب فيها قسم
هو ما جاب فيها صحيح، بس إنه يصح فيها لأنه قال هل يشترط تعيين أم لا يصح فيها؟
قال
بالتعيين
في الكليات قال يشترط
التعيين. قال إيه إحنا نشترط التعيين، بس حقيقة التعيين قلنا مو ما له دخل في شنو في المبادلة المالية.
قسمة التردد والقسمة الثلاثية إنما جاب في الأعيان الخارجية.
جاب أي صح في الأعيان الخارجية وما ذكره، بس قلنا يصح حتى في الأعيان الكلية يصح نجيبه. ليش؟ لأن في العين الكلية باعتبار وجود إضافة فمشخص المالك باعتبار وجود الإضافة، عرفنا؟ يعني يتحول الكلي بقصد تعيين المالك أو من خلال تعيين المالك إلى ما يشبه الجزئي، ما يشبه الجزئي، واضح؟ أي طيب. الآن خلصنا من المناقشتين مع صاحب المقابس، بندخل وإياه في مناقشة نمرة ثلاثة. شنو هذه المناقشة نمرة ثلاثة؟ في بعض التطبيقات التي أوردها صاحب المقابس. صاحب المقابس عنده تطبيقات، نبغي الآن هذه التطبيقات التي أوردها على أساس هذا التصنيف الثلاثي الذي أورده، هل في محل هذه التطبيقات أو بعد فيها نظر؟ يقول الشيخ الأعظم نفس التطبيقات أيضا فيها، لأن إذا انخرم المبنى خرم البناء، عرفنا؟ طيب نشوف التطبيق رقم واحد. إليك هذا التطبيق، قال: وأما ماذا يقال فيما لو كان العوض من مال غير المخاطب؟
هذا الكلام
اللي تقدم عنده أحد الأمثلة، كما لو قال هكذا: ملكتك سيارتي هذه بسيارة زيد، أنا قاطبك بالسيارة مو لك حتى تصير معاوضة بيني وبينك، أنا ملكتك سيارتي هذه بسيارة زيد ابن عمك، زيد هو ابن عمك، فأنا لأني أعرف ابن عمك قلت ملكتك سيارتي هذه بسيارة زيد. طيب هذا قال الشيخ، احنا الان هل تتحقق معاوضة او ما تتحقق معاوضة؟ قلنا في كلام هذا فيما تقدم، لاحظنا؟ لان احنا اصل البيع خروج الثمن لمن؟ خروج المثمن لمن؟ يدفع الثمن، واذا الان المال مو مال للمخاطب، مال واحد اجنبي، عرفنا؟ ففي كلام. طبعا ملكتك، هل يقع هذا هنا تمليك او ما يقع؟ بمال زيد الاجنبي او ما يقع؟ قلنا ما يقع. ليش؟ لان هذا زيد الاجنبي اجنب وهذا ما دفع ثمن، فكيف يملك؟ والمفروض أن الملكية مبادلة مال بمال، فما في شيء. طيب في كلام أنها هل تتحقق المعاوضة فضوليا لمن؟ لمن؟ صاحب السيارة زيد، تتحقق له فضوليا أم لا؟ لأن قد ذاك يقول نعم أنت الآن ملكت عمرو، بس عمرو ما دفع لك شيء، أنا صاحب السيارة، أنا اللي بدفع السيارة، فإن أجاز هذا عام تحقق شنو البيع، وإن لم يجز ما تحقق شيء. هذا في كلام، لكن سيأتينا أن هذا الكلام فيه إشكال، فيه خدشة. ليش؟ شوفوا الخدشة كالتالي: وذلك أي كما أشرنا حقيقة المعاوضة مبادلة مال بمال، يعني نقل ملكية المثمن لمن يدفع الثمن. وأنا إيش قلت؟ أسندت نقل الملكية لغير من يدفع الثمن. فش يصير المشكلة؟ ها، أن الذي المجاز غير الذي أنشأته أنا، الإنشاء أسند إلى شخص آخر ما دفع الثمن، والمنشأ غير المجاز.
ليست مورد الإجازة.
أيوة، مو مورد الإجازة. فشي يصير؟ نقع في إشكال آخر. عرفنا؟ أيوة، المجاز غير المنشأ، والمنشأ غير مجاز. واضح لكم الفكرة هذه ولا أزيدها إيضاحا وبيانا؟
في العقد الفضولي.
في العقد الفضولي هل يقع فضولا أم لا؟
قد يقع، لكن نواجه المشكلة.
نواجه المشكلة، لأن أنا ما قلت لملكتك من دونه يقول أنا اشتريت، حتى نقول شنو هذا يقع فضولا. أصلا أنا أنشأت الملكية لغيره، واضح؟ وهو أجاز هذه الملكية، بس الإنشاء ما مبلا، أجاز غير المنشأ. لاحظنا؟ المنشأ تملك غيره، واضح الإشكال؟ حتى
لو أجاز المخاطب فلا يتحقق البيع.
ها؟
لو أجاز المخاطب لا يتحقق البيع الفضولي.
لو أجاز المخاطب وكان يملك الثمن،
لا هو ما يملك،
كان يملك الثمن ودفع الثمن، هذا ما في مشكلة. لاحظنا؟ حتى لو ملك الثمن فيما بعد، لاحظنا؟ ما في مشكلة. لكن اللي أجاز مو هو الذي خوطه حتى نقول يقع فضولته، لاحظنا؟ فكأن احنا نقلنا الملكية لغيره وهو أجاز، هل هذه الإجازة بمثابة تحقيق عقد فضولي أم لا؟
لا،
في إشكال،
لا
ناقة ولا جمل، كأنه أجنبي، واضح؟ شوف الفضولي.
مثل ما تفضلت المثال شيخنا، تفضل بعتك سيارتي بسيارتي زيد، بعدين لو أجاز الزيد فتحقق العقد الفضولي وأجاز المالك، أجاز مالك السيارة، أجاز.
إيه، لو شوف
المخاطر.
شوف لما أقول أنا الآن أخذت هذا الشيء وبعته وأنا لا أملكه، أنا أنشأت الملكية وأنا لا أملكه، أو أيضا أسندت الملكية لمن لا يملك الثمن. عرفنا؟ عندنا هنا إشكال. الإشكال أن حقيقة البيع الفضولي تمليك مالك الثمن من دون إجازته، فلما يجيز شو يصير؟ يقع العقد. بس أنا هنا ما ملكته، ملكت غير مالك الثمن، ملكت غيره، فلو أجاز مالك الثمن
ما في فائدة.
لاحظنا؟ فهل يقع فضولة؟ قيل يقع، لأن نحن ما علينا من يعني التمليك الصوري، لذا كان إحنا نملك من يملك الثمن، فهو أجاز خلاص انتهينا، هذا اللي يملك الثمن. يعني ذا كأن على حد تعبير بعض الفقهاء كأن اشتباه في التطبيق، ما في عند بعض الفقهاء يقول هذا اشتباه في التطبيق.
إذا لا يقال شيخنا هم يرد، لا يقال صح الذي دفع الثمن وإن لم يكن مخاطر، بس يقول أنا برضاي وكذا أدفع الثمن، وإن كان المثمن ينتقل إلى الطرف المخاطر.
يعني كأن ذي اللي يقول يقع البيع، يقول ذاك المالك أخرج ملكية المثمن لمن يدفع عليه الثمن. فلما يقول ذاك هو خاطب فلان لكن مو بقصد فلان بعينه، قصده من يدفع الثمن، هذه أشبه بالقصد الكل، فيقع البيع. واللي يقول لا، القصد هذا له تحقق، خصوصا على أنه ماذا؟ تعيين المخاطب. فكأن حتى لو أجاز ذاك مالك الثمن ما يقع البيع، أيوة، ما يعني كأن ذا نحتاج إلى نقل ملكية من جديد. يقول المالك الآن أنا ملكتك يا زيد يا ابن عم فلان اللي ملكت أولا، يعني يحتاج أن يجري الإيجاب من جديد حتى تنتقل ملكية المثمن لمالك الثمن. واضح الآن الصورة؟ طيب، إذا خلصنا من هذا الفرق. عندنا تطبيق ثاني أيضا، قال يرحمه الله صاحب المقادس: في من باع مال نفسه عن غيره. قال: فلا إشكال أنه يقع عن الغير، لا يقع عن الغير، وإنما يقع شنو؟ عن نفسه. ولغوية ذكر الغير، يعني أنا أملك الجوال، قلت لك بعتك هذا الجوال عن زيد، زيد يريد يبيعك الجوال، زيد ما هو يبيعك، فكأن ذكري لزيد يقع لغوا، وأنا كأني بعت جوالي، لأن حقيقة البيع مبادلة مال بمال، صحيح أسندت هذا البيع شنو؟
إلى الغير،
ولكن يقع عن نفسي، ذكر الغير لاغو. لاحظنا؟ صاحب الشيخ الأعظم يقول ما ذكره صاحب المقابس في هذا الفرض صحيح، بس دليله مخدوش.
ليه؟
ايش قال؟ قال هو نتمسك بالأصل، إن الأصل أن يكون البيع النفس، وذكر للغير يقع له، يعني الدليل جعله شنه؟ إثباتي. إحنا نتمسك بالأدلة في مقام الإثبات. الأصل أن الإنسان يبيع مال نفسه. يقول للشيخ لا، إحنا الدليل ثبوتي مو إثباتي. شنو الدليل ثبوتي؟ لأن إحنا قلنا أصلا حقيقة البيع مبادلة مال بمال، فلما يقول هذا بعتك هذا الجوال اللي أنا أملكه، بعتك جوال زيد، هذا مو بصحيح، هو باع جوال زيد، باع المثمن الذي هو يملكه لغيره، ذكر زيد صح يقع لغوا. ليش؟ لأن حقيقة المبادلة المالية خروج المثمن من كيس مالكه إلى كيس من يدفع الثمن، ودخول الثمن إلى كيس من دفع المثمن،
هذا يكفي يعني.
فهذا الذي يكفي، مو احنا نحتاج إلى التمسك بالأصل في مقام الإثبات، لأن أصلا في مقام الثبوت هذا حقيقة البيع. تعبنا؟ وبعبارة أخرى، كأن نقول التمسك بتعريف البيع وفهم كنه حقيقة البيع يغنينا عن الوصول إلى المرتبة المتأخرة. نقول لو باع مال نفسه لغيره وقع عن نفسه، وكان ذكره لغيره لغوا، بل نقول هكذا، وقع عن نفسه لأن حقيقة البيع هو خروج المثمن من كيس صاحبه، وخروج الثمن من كيس صاحبه، وانتقال كل منهما إلى الطرف الآخر. واضح؟ فإذا نحن نستدل على ما ذكره صاحب المقابس
بالأصل.
شنو؟
بالأصل.
بالدليل الثبوتي
وليس الإثباتي.
وليس الإثباتي اللي هو الأصل كما أورده صاحب المقابس. عرفت؟
ما جاء بالأصل صاحب المقابس، بس قال لغى قصده كونه عن
الغير. أي بس لغى قصده عن شنو؟ لأنه قال تمسكا بالأصل.
ما ذكر الأصل يعني في ال...
ما عنده يعني إذا ما عنده دليل شنو الدليل؟ دليله الأصل كما هو واضح. وبهذا يتضح أن ما أفاده صاحب المقابس يرحمه الله سواء في تأسيس المبنى أو في ذكر بعض التطبيقات كبناءات على المبنى فيه من الخدشات والغموض والإيهامات التي تحتاج إلى دقة نظر وإمعان فكر. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.